إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. مر معنا في المجلس السابق حديث جابر في لحوم الإبل وبحث مسألة لحوم الإبل وهل تنقض الوضوء أم لا، ثم بحث مسألة ما مست النار وحكم الوضوء منه. ولعل أحد الأخوة يبين لنا خلاصة الكلام في المسألة الأولى، وهي مسألة لحوم الإبل والأقوال فيها مع ذكر القول الراجح منها. كنت أظن العيد مني أني لا أراكم، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك. نعم نعم قال نعم راشدين
وقال به النووي.
طيب ما يصح عن الخلفاء الراشدين، لكن يصح عن من؟ لا غير النووي، لا يعني القول بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء هذا مذهب من؟ غير من أمر مالك. لا أنت عقدت المسألة الآن، الكلام في أنها لا تنقض. ها لا الكلام القول الأول أنها لا تنقض، هذا المنقول عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنها لا تنقض. نعم مذهب الشافعي ومالك و نعم وأبي حنيفة، هو مذهب الأئمة الثلاثة أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، وعدوا حديث الباب منسوخا بنفس الوضوء مما مست النار كما ذكره النووي وغيره. ونقل هذا القول كما أسلفت نقله النووي وغيره عن جمع من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، ولكن هذا النقل عن الخلفاء الأربعة فيه نظر بينته. طيب والقول الثاني نعم أنه ينقض، وهو مذهب الإمام أحمد. لا مالك انتهينا منه، مالك يقول لا ينقض. يحيى بن يحيى نعم يعني هو مشهور من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقال به جمع من العلماء وفقهاء الشافعية. ولعلي ذكرت أن البيهقي ذكر أنه حكي عن الشافعي أنه قال إن ثبت الحديث في لحوم الإبل قلت به، إن ثبت الحديث قلت به، ولذلك ثبت الحديث فقال به جمع من فقهاء الشافعية كالبيهقي وابن المنذر وكذلك النووي، وإن كان لم يصرح بأن هذا رأيه لكن ذكر أنه أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. والراجح في هذه المسألة هو أن أكل لحوم الإبل موجب للوضوء لثبوت الحديث في ذلك وصراحته، وهو حديث الباب وغيره، ولم يوجد ما يدل على نسخه أو رفع حكمه. فهذا هو الصحيح أن أكل لحوم الإبل يوجب الوضوء. أما المسألة الثانية متفرعة عن الحديث فهي مسألة الوضوء مما مست النار، يعني من غير لحوم الإبل، أما لحوم الإبل فانتهى الكلام فيها. أن أكلها يجب الوضوء حتى لو لم تمسها النار، لكن يبقى الكلام فيما مست النار من غير لحوم الإبل. ذكرت أن فيه ثلاثة أقوال. نعم خالد. نعم. أنه
لا يجب الوضوء
مما مست النار، وهذا مذهب جماهير العلماء بما في ذلك الخلفاء الراشدون كما ذكر النووي وغيره. نعم. وحجتهم
حديث جابر بن سمرة إن أخذ الأمرين متصلة ترك الوضوء
منه. حجتهم حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. القول الثاني. نعم أحمد. نعم. القول بأنه ناقض للوضوء بدليل حديث توضأوا مما مست النار وهو في مسلم. والقول الثالث. نعم.
لعدم وجوده ولكن استحسانه. وهو رواية عن أحمد ورجحه ابن تيمية رحمه الله جمعا بين الأدلة، وقال لأن الناس لم يكن صريحا.
نعم. والقول الثالث بالاستحباب وعدم الوجوب، وذلك لحديث توضأ من لمسة النار، ولما ثبت من طرق كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحتز مثلا لحما فدعاه المؤذن فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وغير ذلك. فيجمع بين هذه الأحاديث بأن الوضوء مما مست النار مستحب وليس بواجب. المسألة الثانية هي ما يتعلق بغسل الميت وحمله، وقد ذكرت أن موضوع غسل الميت وهل يجب فيه الوضوء، ذكرت أن فيه قولين: هل يجب الوضوء أو ما ذكرنا هذا، لعله ضاق الوقت عنه في آخر الحلقة. نعم، ما يتعلق بغسل الميت هل يجب فيه غسل؟ لا يجب فيه غسل. أما الوضوء ففي وجوب الوضوء من غسل الميت قولان. الأول مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، وهو منقول عن جمع من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وأصحابهم، أنه لا يجب الوضوء، أنه لا يجب الوضوء. وهذا هو القول الصحيح لحديث إنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إنه يموت طاهرا وبحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وسبق الحديث في الحلقة الماضية. أما القول الثاني فهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجب على من غسل ميتا أن يتوضأ لهذا الحديث، ولأنه يمكن أن يمس فرجه فرج الميت. ويقال إن مس فرجه وجب عليه الوضوء بحديث آخر ليس هو هذا الحديث، وليس من باب كونه ميتا، وإنما لأنه مس فرجا فيجب عليه الوضوء على ما سبق بيانه. أما إن لم يمس فرجه أو مسه من وراء حائل فلا يجب عليه حينئذ غسل ولا وضوء. وكذلك الحال في من حمل ميتا كما في الحديث ومن حمله فليتوضأ، فإنه لا يجب على من حمله الوضوء، ولعله لم يختلف في ذلك إلا في قول شاذ كما ذكره ابن رشد أنه شذ قوم فأوجبوا الوضوء. وإنما يكفي أن يغسل الإنسان يديه إذا حمله، يعني إذا باشر حمله. ولو قيل باستحباب الوضوء الشرعي إذا باشر حمله لم يكن هذا بعيدا لظاهر الحديث لقوله ومن حمله فليتوضأ. وحمل الوضوء في هذا الحديث على الحقيقة الشرعية يعني الوضوء الكامل أولى، فلا بأس أن يقال باستحباب الوضوء من حمل الميت يعني من مباشرة حمله. أما في هذه الليلة فعندنا بإذن الله تعالى نهاية الحديث المتعلقة بنواقض الوضوء، ونرجو الله ونسأله سبحانه أن يعيننا على اغتنام الوقت والاستفادة منه وإنجاز ما نحن بصدده لئلا يتبقى شيء من هذا الباب. وعندنا حديث أبي بكر، حديث عبد الله بن أبي بكر في الوضوء لمس القرآن، أظن أنكم قرأتموه في الأسبوع الماضي. ثم عندنا بعده بقي عندنا في الباب حديثان نسمعها أو نسمعها بسرعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل في كل أحيان. على كل أحيان. أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني وليا.
من جسمنا وجب على الوضوء.
عندهم نعم بلى ظاهر من أوجبوه، لكنهم كما أسلفت قلة يعني مذهب ضعيف ومن قالوا به قلة، وإلا فعندهم لو لم يتوضأ فإنه يعيد الصلاة، هذا يعني لازم المذهب وظاهره. معنا طبعا. الحديث الأول هو حديث عبد الله ابن أبي بكر، وفي المطبوع عندي وأظن عندكم جميعا عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كذا، في الحديث رقم 83 عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا في المطبوع مع سبل السلام، ولذلك ترجم الصنعاني رحمه الله لعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ليس بصواب، فإن عبد الله بن أبي بكر هذا ليس بصحابي، وإنما هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. و العادة المتبعة لدى العلماء أن لا يترضى عمن ليس من الصحابة، فلا يقال رضي الله عنهم، إنما يترحم عليهم فيقال عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله، فينتبه لذلك. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فعمرو بن حزم هذا من يكون؟ ما علاقته براوي الحديث عبد الله؟ نعم لا جده، نعم هو جد عبد الله وهو صحابي، عمرو بن حزم هذا صحابي، ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على نجران أميرا عليها، وبعث إليه كتابا كما في هذه الرواية فيها أشياء كثيرة من مقادير الزكاة والديات و الأحكام وغيرها. وفي هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث رواه مالك مرسلا، وذلك في الموطأ في كتاب القرآن. وكيف روى هذا الحديث مرسلا؟ يعني رواه كما هو عندكم في النسخة عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب. ومن المعلوم أن عبد الله بن أبي بكر هذا ليس صحابيا ولذلك فإن روايته ها هنا منقطعة وليس تابعيا فيما يظهر، لأنه يروي عن أبيه عن جده كما سيأتي، فلذلك روايته لهذا الكتاب تعتبر مرسلة أو منقطعة، يعني تعتبر مرسلة مرسلة أو منقطعة. ولذلك قال المصنف رواه مالك مرسلة، يعني كما هو منسوق عندكم عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى كونه مرسلا. قال ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول، النسائي وابن حبان والحاكم في مستدركه وغيرهم وصلوا هذا الحديث، يعني ذكروا له إسنادا متصلا، فقالوا عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك يكون الإسناد متصلا، لأن راوي الحديث حينئذ من هو؟ من هو؟ عمرو بن حزم الذي بعث إليه الكتاب، هو عمرو بن حزم الذي بعث إليه الكتاب. ولكن هذا الإسناد المتصل عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم معلول كما ذكر المصنف، يعني فيه علة، وذلك أن في إسناده سليمان ابن أرقم، وهو ضعيف جدا، في إسناده سليمان ابن أرقم وهو ضعيف جدا، ولذلك حكم عدد من أهل العلم بالحديث بضعف هذا الحديث، فضعفه أبو داود صاحب السنن، وأبو زرعة الدمشقي، وصالح ابن محمد المعروف بصالح جزرة، وأبو الحسن الهروي ضعفوا لأن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك وهو ضعيف جدا كما ذكر، وضعفه آخرون وهم ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، مع أن اسم الراوي عندهم ليس سليمان بن أرقم ولكن سليمان بن داود، وهذا وهم، يعني بعضهم سمى الراوي سليمان بن داود والصواب أنه سليمان ابن أرقم، ومع أنه سليمان بن داود كما عند ابن حزم فقد ضعفه هو وعبد الحق الإشبيلي، وصحح آخرون هذا الحديث، فممن صححه ابن حبان حيث رواه في صحيحه، والحاكم حيث رواه في مستدركه وصححه، والبيهقي وكذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث أو هذا الكتاب فقال أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا، وقد صححه آخرون لا من جهة الإسناد ولكن من جهة شهرة الحديث وشهرة الكتاب، فقال الإمام الشافعي لم يأخذ العلماء بهذا الحديث إلا لأنه ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، فإنه أشبه المتواتر، فإنه أشبه المتواتر في نقله لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، فاعتمد ابن عبد البر في تصحيح هذا الكتاب على شهرته وتلقي الناس له بالقبول، وهذا مأخذ حسن. وكذلك قال يعقوب ابن سفيان قال لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح منه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يأخذون بالكتاب ويدعون رأيها، كانوا يأخذون بالكتاب ويدعون رأيها. وقال الحاكم: شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري للكتاب أو لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق الحاكم روايتين عنهما بإسناده في إثبات هذا الكتاب. وبالنظر إلى إسناد الحديث فإننا نجد أن القواعد الحديثية المتبعة لدى العلماء تقتضي ضعفه لوجود سليمان بن أرقم هذا فيه، وهو ضعيف جدا، لكن يمكن أن يلتمس له وجه قوة بشهرته عند العلماء وتلقي الناس له بالقبول، كما ذكر الشافعي وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الحديث له شواهد، ولا أقول الكتاب له شواهد، لأن الكتاب فيه مسائل كثيرة في الديات والنفقات وغيرها ليس لنا فيها مدخل الآن، إنما ما يتعلق بموضوع الباب لا يمس القرآن إلا طاهر له شواهد، منها حديث حكيم بن حزام عند الدارقطني والحاكم وغيرهما، قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. لما بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وحديث حكيم بن حزام هذا كما قلت إنه رواه الحاكم وكذلك رواه الدارقطني. صحح الحديث، حديث حكيم صححه الحاكم وحسنه الحازمي وضعفه النووي، يعني ثلاث مراتب: الحاكم صححه، الحازمي حسنه، النووي ضعفه. ولعل القول بتضعيفه بمفرده أولى، لأن فيه راويين ضعيفين، لكن ربما يقال لأن حديث حكيم هذا على ضعفه ينجبر بحديث عمرو بن حزم، وبما سيأتي من الأحاديث سيكون حسنا لغيره، الشاهد الثاني هو حديث عثمان ابن أبي العاص، وقد رواه الطبراني في معجمه الكبير. والشاهد الثالث هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وفي إسناده سعيد بن محمد، وفيه أيضا ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن، فيكون ضعيفا أيضا. ومما يمكن أن يعد شاهدا للحديث ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن مصعب بن سعد، بن أبي وقاص، قال: كنت أمسك المصحة لسعد فاحتكبت، فقال لي: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وهو في الموطأ وسنده صحيح. فمجموع هذه الأحاديث يشهد لحديث الباب، وبذلك يعلم أن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بشواهده إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحا، وصححه من سمعتم من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث. أما من حيث المسألة أو المسائل المتعلقة بالحديث، فأولا: ما حكم قراءة القرآن حفظا للمحدث حدثا أصغر؟ يعني إنسان أحدث حدثا أصغر، فما حكم قراءته للقرآن حينئذ عن ظهر قلب، ليس من المصحف بل عن ظهر قلب، ما حكمها؟ نعم، يجوز، له ذلك. نعم، إذن هذه مسألة مسائل الإجماع يقدم بها أن قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب جائزة بالاتفاق بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد، ونقل الإجماع عليه النووي في المجموع وكذلك في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. أما مس المصحف، مس المصحف للمحدث فهذه مسألة خلافية، فيها قولان. القول الأول مذهب الجماهير بما في ذلك الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن. وهل لتقييدنا بكون محدثا حدثا أصغر هل له معنى؟ نعم صحيح. طيب يكون اللي عليه حدث أكبر يجوز له أن يمس المصحف؟ إذا لماذا لا نقول المحدث ونترك كونه أصغر أو أكبر؟ نعم يعني من باب الأولى أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز، يعني إذا منع المحدث حدثا أصغر فالمحدث حدثا أكبر من باب الأولى، لكن تظهر ثمرة التقييد في القول الثاني. إذن القول الأول مذهب الجماهير الأئمة الأربعة وأصحابهم أنه لا يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يمس القرآن الكريم، واستدل أصحاب هذا القول بما سبق من الأحاديث، حديث عمرو بن حزم، حديث حكيم بن حزام، حديث ابن عمر، حديث عثمان بن أبي العاص، حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، على أحد التفسيرين أنه خبر يقصد به النهي أن لا يمس القرآن إلا متطهر. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر لأن فيه النهي عن مس القرآن إلا لطاهر، لكن يشكل على هذه الأدلة إشكالا كثيرا ما يريده أهل العلم، أورده الشوكاني في مواضع وتابعه عليه الألباني في كتابه إتمام المنة، وأورده من قبله من أهل العلم، قالوا إن الطهارة قد تكون الطهارة بكونه مسلما غير كافر، لأن المسلم لا ينجس كما في حديث أبي هريرة وسبق، وقد تكون طهارة من الحدث الأكبر وقد تكون طهارة من الحدث الأصغر. فما هو الذي يميز لنا أن المقصود بهذه الأحاديث الطهارة من الحدث الأصغر؟ هذا أمر يورد على استدلال من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن. يقولون قول لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر هل معناها مسلم أو معناها طاهر من الحدث الأكبر أو معناها طاهر من الحدث الأصغر؟ هذا يحتاج إلى نص يميز أحد الأشياء الثلاث وأنها هي المقصودة. ولا شك أن الجمهور يقولون بأن المقصود من هذه الأشياء الثلاثة أن المقصود هو الأمر الثالث وهو الطهارة من الحدث الأصغر. ومما يرجح هذا القول القرائن التالية: أولا أن الله عز وجل تم التطهر من الحدث الأصغر طهارة في القرآن الكريم، فقال بعدما ذكر الوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، فدل على أن الطهارة تطلق في لسان الشارع على الطهارة من الحدث الأصغر. وهذه القرينة ليست صريحة بلا شك. القرينة الثانية أنه لا يعرف في الشرع تسمية المؤمن بالطاهر، أنه لا يعرف في الشرع تسمية المؤمن بالطاهر، إنما ورد وصفه بذلك، وفرق بين الوصف والتسمية. فالآن في حديث عمرو بن حزم وابن عمر، وحديث ابن عمر هو نفسه حديث عمرو يعني هو لفظه، هل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم على قولهم وصف المؤمن بأنه طاهر لأنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر؟ قالوا المقصود بالطاهر من؟ المؤمن أو المسلم. فسموا المسلم طاهرا، فيجاب بأنه لا يعلم في الشرع تسمية المؤمن بالطاهر، وإن كان ورد وصفه بذلك، ورد وصف المؤمن بكونه طاهر، لكن لم يرد إطلاق اسم الطاهر عليه. يعني مثلا في القرآن والسنة تجد الله عز وجل قد يسمي المسلم مؤمنا أو مسلما، وكذلك الحال في السنة قد يسمى عبدا، لكن تسميته طاهر ما جاء في الشرع. وهذا في نظري إذا تأملت من القرائن القوية على أن المقصود بالطهارة ها هنا الإسلام، لأن المقصود بالطهارة ها هنا الطهارة من الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأصغر. القرينة الثالثة حديث حكيم بن حزام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم كما سبق لا تمس القرآن بصيغة النهي، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هكذا لفظ الحديث. وحكيم بن حزام حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ألم يكن مسلما؟ لا شك أنه مسلم، ولذلك فإن قوله إلا وأنت طاهر لا يمكن أن يحمل ها هنا على قوله إلا وأنت مسلم لأنه هو مسلم، وإنما يحمل على إلا وأنت متوضئ. وحديث حكيم فيه ضعف كما أسلفت، ولكنه ضعف منجبر لأن فيه راويان ضعيفان ضعفهما منجبر، أحدهما مطر الوراق والثاني سويد أبو حاتم، كلاهما ضعيف، ولكنه منجبر بحديث الباب، حديث عمرو بن حزم وحديث ابن عمر وحديث عثمان بن أبي العاص، فيكون صالحا للاحتجاج، وهو قرينة ظاهرة على أن المراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأصغر. والقرينة الرابعة الأثر الذي رواه مالك عن مصعب بن سعد عن أبيه، لأنه كان يمسك له في المصحف وهو يقرأ القرآن، فلما مس ذكره قال قم فتوضأ، فعلم أن الوضوء أن الطهارة المطلوبة لقراءة القرآن هي الطهارة من الحدث الأصغر. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو مذهب ابن حزم أنه يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، أنه يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. وأدلة هذا المذهب منها أولا ضعف الحديث عندهم، فقد ضعفوا دليل الجمهور، وسبقا ذكرت عن ابن حزم أنه يرى ضعفه، فكأنه لم يثبت عندهم دليل على المنع. ثم استدلوا بالكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. ومن المعلوم أن هرقل كان نصرانيا مشركا، فيكون مسه لهذه الآية دليلا عندهم على جواز ذلك. وعلى كل حال فالقول الصحيح هو ما عليه الجمهور من أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن إلا بعد أن يتوضأ، وذلك لأن الأدلة التي استدلوا بها تصلح للاحتجاج بمجموعها، ولأنه تبين من القرائن أن المقصود بالطهارة في هذه الأحاديث الطهارة من الحدث الأصغر. نعم. نعم، سيأتي الإجابة على استدلال بن حزم بهذا الحديث، يأتي ذكره في مسألة ثانية. وبكل حال فهو ليس مصحفا، ومس آية في ورقة تكون مع غيرها من الكلام ليس كمس المصحف ذاته المحتمل على كتاب الله وكلام الله عز وجل. إضافة إلى أن هذا أمر يقصد من ورائه البلاغ ونشر الدعوة، وهذا الأمر يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. هذه المسألة البارزة في حديث عمر بن حزم. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا الحديث رواه أو خرجه مسلم كما ذكر المصنف، وذكره البخاري تعليقا، وقد سبق أن ذكرت معنى التعليق، وقد رواه مسلم في كتاب الحيض باب ذكر الله تعالى على كل حال، ورواه البخاري أيضا في كتاب الحيض باب فقد الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت معلقا مجزوما به، ورواه أيضا في كتاب الأذان، ورواه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. والحديث بوب عليه النووي رحمه الله كما ذكرت باب ذكر الله على كل حال، ثم ساق عقبه إجماع أهل العلم على أن للمحدث أن يذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بالإجماع، بالإجماع يعني سواء كان حدثه أصغر أم أكبر فإنه لا يحرم عليه ذلك. ولكن مما لا شك فيه أن الأولى للإنسان أن يتوضأ لهذه الأشياء، أن يتوضأ لذكر الله عز وجل. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل كما في حديث أبي الجهم ابن الحارث ابن الصمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى جاء إلى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، أو قال على غير طهارة. وكذلك روى الستة إلا البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هذا دليل على أنه يستثنى من هذا الحكم العام حالات، منها ما إذا كان الإنسان على حاجته من البول أو الغائط، ومنها في حال الجماع فإنه يكره له أن يذكر الله تعالى على هذه الأحوال، وقال بعضهم بل يحرم. وكذلك يقال إنه وإن كان جائزا فيما سوى ذلك من الأحوال إلا أن الأولى بالإنسان أن يتوضأ، يعني إن كان محدثا حدثا أصغر يتوضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر يغتسل لذكر الله عز وجل. للحديث السابق حديث أبي الجهم ابن الحارث ابن الصمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة، كره أن يرد عليه السلام وهو غير متوضئ فتيمم ثم رد عليه السلام. هذا فيما يتعلق بالإجماع الذي ذكره النووي عن جواز ذكر الله تعالى من التسبيح والتهميد والتحميد والتهليل والتكبير على غير طهارة وأنه جائز بالإجماع. لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز قراءة القرآن للجنب، جواز قراءة القرآن للجنب، وهذه مسألة مهمة أذكر أقوال العلماء فيها بالتفصيل لأن هذا هو محلها. فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم على الجنب ومثله الحائض أيضا قراءة القرآن، أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن. هل المقصود قراءة من المصحف لا، المقصود قراءته عن ظهر قلب، يعني حتى ولو كان عن ظهر قلب. وهذا القول نسبه الترمذي في جامعه إلى أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق بن راهوية وغيره. فهو مذهب الشافعي ومن ذكر، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه، وهو رواية عن مالك أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن الكريم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أولا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، لكنه لا يصح، فإنه رواه الترمذي وقال عقبه: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، يعني عن نافع عن ابن عمر. ومن المعلوم أن هذه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وقد سبق القول بأن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ما لها ضعيفة. والحديث رواه أيضا غير الترمذي، ابن ماجة والبيهقي وغيره. وقد سأل عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال: هذا باطل. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا خطأ، وإنما هو عن ابن عمر من قوله. فالإمام أحمد حكم ببطلانه، وأبو حاتم حكم بأنه خطأ، وأن الصواب أنه موقوف على ابن عمر من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد التمس له بعضهم متابعات لهذا الحديث لإسناده، منها رواية عند الدارقطني لكن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، وإسناد آخر فيه أبو معثر وهو ضعيف أيضا. ولذلك فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصح، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فلا حجة فيه. الدليل الثاني ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيأكل معنا اللحم ويقرئنا القرآن ولم يكن يمنعه من قراءة القرآن أو يحجزه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وغيرهم. هذا الحديث رواه هؤلاء وصححه جمع من أهل العلم أو حسنوه. فممن صححه الترمذي فإنه رواه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال: صحيح على شرطهما. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. فابن حجر رأى أنه حسن. وبالمقابل ضعفه كثير من أهل العلم، فممن ضعفه شعبة قال عن عبد الله ابن سلمة أحد رواة الحديث قال: نعرف منه وننكر، نعرف منه وينكر. وكذلك الإمام أحمد ضعف هذا الحديث كما نقله عنه الخطابي، وضعفه أيضا الشافعي، فقال أهل الحديث لا يثبتونه. الشافعي قال أهل الحديث لا يثبتونه، وضعفه أيضا البيهقي، قال وإنما توقف الشافعي في صحة هذا الحديث لأن في إسناده عبد الله ابن سلمة بكسر اللام، كسر السين وكسر اللام سلمة، وهو قد كبر فتغير عقله وحفظه لما كبر، يعني اختلط بآخره أو بآخره كما يقال. ومثل ما اختلف القدماء اختلف المتأخرون، فنجد من المحققين المعاصرين من صححوه كأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، ومن ضعفوه كالألباني في مواضع منها في إرواء الغليل وإتمام المنة وغيرهما. وبكل حال فهذا الحديث إما أن يكون حسنا كما قال الحافظ بن حجر، وإما أن يكون ضعيفا، ولعله الأقرب لأن عبد الله ابن سلمة قد كبر وتغير، وهذا الحديث مما روي عنه بعد تغيره وكبر سنه. ولكن لو صح الحديث فإنه لا دلالة فيه على ما يريدون، لأن الحديث ليس فيه إلا أنه لم يكن يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن بسبب الجنابة ليس دليلا على تحريم ذلك. ألم تروا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره رد السلام وهو على غير وضوء؟ فهل يقول أحد بأنه لا يجوز رد السلام بغير المتوضي؟ لم يقل بذلك أحد، وهو عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود كره أن يذكر الله على غير طهر، مع أن ذكر الله على غير طهر يعني للمحدث حدثا أصغر جائز إجماعا، يعني القرآن وغيره كما سبق. فامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم وانحجازه عن قراءة القرآن بسبب الجنابة لا يدل على تحريم ذلك، بل قد يدل على كراهته فقط، فيكون الحديث لا دلالة فيه ولو صح. الدليل الثالث هو ما رواه أبو الغريب الهمداني والهمداني واسمه عامر بن الصم أو السم، أن علي رضي الله عنه توضأ فخرج ثم قرأ عليهم قدرا من القرآن الكريم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم قدرا من القرآن، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لمن ليس بجنب، هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو ضعيف، لأن فيه أبا الغريث هذا، وأبو الغريث لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وقد صحح الدارقطني أن الحديث موقوف على علي، قال الدارقطني الصحيح أنه موقوف، يعني الصحيح أن عليا خرج عليهم بعد أن توضأ فقرأ عليهم قدرا من القرآن ثم قال لهم من عند نفسه هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا يقرأ ولا آية، فيكون من قول علي، مع أنه حتى الموقوف فيه أبو الغريب وفيه ما فيه، فيكون حتى تصحيح الموقوف فيه نظر، والله أعلم. وأما لو صح الحديث فهو دليل لهم على ذلك. من أدلتهم على أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب قراءة القرآن أنه نقل، هذا نقل منعه عن جمع من الصحابة. أما القول الثاني في المسألة، إذن القول الأول أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب قراءة شيء من القرآن الكريم وسبقت أدلته. القول الثاني أنه يجوز للحائض والجنب مطلقا أن يقرأ ما شاء من القرآن الكريم، أنه يجوز للحائض والجنب مطلقا. وهذا القول هو قول داود الظاهري وابن حزم ومنقول عن الطبري وابن المنذر، وهو رواية عن الشافعي قيل إنه قال بها في القديم في مذهبه القديم، ولا أدري هل يصح هذا أم لا، الله أعلم بصحة نسبته إلى الشافعي في مذهبه القديم، أنه يجوز لهما مطلقا قراءة القرآن. واستدل هؤلاء بأدلة، منها عدم ثبوت دليل على منعهما لأنهم لم يثبتوا ما سبق من الأدلة، فقالوا الأصل الجواز وهذه قربة مطلوبة من كل أحد. الدليل الثاني حديث ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. والحديث في صحيح البخاري كما سبق بطوله في كتاب العلم. ووجه الدلالة منه ظاهرة أن الكافر جنب وهو شر من الجنب، ومع ذلك فهو يقرأ هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل له هذا الكتاب إلا ليقرأه ويطلع عليه، فدل على الجواز. ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة، منها أن هذا بقفل البلاغ كما أسلفت، وقد نقل عن الإمام أحمد وغيره أنه لا بأس أن يقرأ على الكافر أو أن يقرأ الكافر آية من القرآن الكريم لعل الله أن يهديه. ومنها أن المنع هو فيما إذا قرأ الإنسان شيئا يعتقد ويعلم أنه من القرآن الكريم، أما إذا قرأ شيئا لا يدري أنه من القرآن فلا حرج عليه في ذلك. ومنها أن واقعة عين كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، هذه ردود أو أجوبة على الاستدلال بهذه الآية أو بهذا الحديث. بهذا الحديث من أدلتهم على جواز قراءة القرآن للحائض والجنب أنه ثبت أن النساء كن يحضن والرجال يجنبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهم كانوا يمتنعون من قراءة القرآن ولا يمنعون من ذلك. ومن الأدلة أنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة وهو جنب، نقله ابن حزم في المحلى. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حجته لا نعرف إلا الحج، فلما كنت بسرك شبت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لي ما يبكيك لعلك نفست يعني خفت، قالت قلت نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا فهذا إذن عام، افعلي ما يفعل الحاج، والحاج يقرأ القرآن فيكون لها أن تفعل ما يفعله الحاج. ويمكن أيضا أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأن قوله افعلي ما يفعل الحاج يعني من أعمال الحاج من الملائكة، وهذا ظاهر في المقصود والله أعلم. القول الثالث في المسألة هو القول بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا يجوز للجنب، يعني القول الثالث متوسط، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن لا يجوز للجنب، وهذا مذهب الإمام مالك المشهور، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كابن تيمية. ويعني لو نظرتم في هذا القول وجدتم أن هذا القول يعني يخالف القول الأول بماذا؟ يخالف القول الأول بماذا؟ بالحائض. وبناء عليه فإن جواز قراءة القرآن للحائض هو مذهب مالك ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، وهو أيضا مذهب من؟ من نقول؟ ابن حزم والظاهرية والطبري وابن المنذر الذين ذكرتهم في القول الثاني الذين يجيزون القراءة مطلقة للحائض والجنب. والشافعي القديم انصح انصح. وهذا القول ايضا ذكر النووي في المجموع انه هو قديم قول الشافعي انه يجوز للحائض دون الجنب. وحجة اصحاب هذا القول اولا ان الدليل ثبت في الحائض ولم يثبت في الجنب. يعني عندهم اثبتوا الدليل في الحائض ولم يثبتوه يعني اثبتوا الدليل في الجنب اثبت الدليل في الجنب ولم يثبتوه في الحائض كما سبق في حديث علي ولم يكن يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. فإذا قلنا بصحة هذا الحديث أو حسنه فهو دليل على منع الجنب يعني عندهم لكن لا يوجد دليل صريح صحيح على منع الحائض من قراءة القرآن. الأمر الثاني حديث عائشة وسبق دليل على أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية في الصحيح في البخاري وغيره أمر أن تخرج الحجر إلى العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين يكبرن بتكبيرهم ويدعون أو يدعين يدعون فدل على جواز التكبير والدعاء للحائض. وكذلك جواز التلبية لها في الحج كما هو معروف. و لم يعهد من الشارع مثل هذا التخفيف في شأن الجنب فإن الجنب لم يؤمر بالذهاب إلى العيد ولا بالتكبير والتهليل ولا بقضاء المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فدل على أن الشارع يخفف في شأن الحائض ما لا يخفف في شأن الجنب وذلك لأن الجنابة وقتها قصير بخلاف الحائض فوقته يطول. والجنابة يمكن إزالتها بالغسل أما الحائض فهو أمر لا يد للمرأة فيه في مجيئه ولا في رفعه ولذلك قد يطول الوقت بالحائض وقد تنسى القرآن ويقسو قلبها حتى قال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية وإن خشيت نسيانه يعني نسيان القرآن وجب عليها قراءته يعني الحائض. وكذلك يعني لهذه الأشياء ولغيرها خفف عن الحائض ما لا يخفف عن الجنب. وكذلك علم أن الصحابيات رضي الله عنهم كنا يحضنا وهذا أمر مشهور فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابيات بالكف عن القرآن بسبب الحيض لا كان مثل هذا الأمر مما ينقل بالتواتر فكيف ولم يثبت فيه حديث واحد صحيح. لهذه الأدلة كلها رجح هؤلاء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بخلاف الجنب. أما الحديث الثالث وهو حديث أنس فإنه ضعيف لأن فيه صالح ابن مقاتل وهو ضعيف قال الدارقطني ليس بقوي. والحديث دليل على أن خروج الدم من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء وهذا قول مالك والشافعي وسبق تقريره وبيان من خالف فيه. نعم يعني لعله ظهر ترجيح يعني أحدها في القول بالتفصيل. نعم نعم إذا قيل الحائض فالمقصود الحائض والنفساء. بعد الأذان إن شاء الله نستأنف في الدرس من أراد أن يخرج قبل الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه محرم على الجنب محرم. نعم ما نقول عن الوجوب لأن أصل وجوب القراءة حتى على الإنسان يعني وجوبها يعني ما هو مطلق يجب عليه أن يقرأ دائما أو قدرا معينا. لكن ذكرت كلام من فهمية قوله وإن خشيت نسيانه وجب إشارة إلى أنه بالنسبة للحائض قد يطول الوقت بها ويقص قلبها وتنسى حفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله في بداية الدرس القادم لأنه الحديث الأخير ما أكملناه فنجعل تمهيد إن شاء الله المجلس القادم مرور سريع على آخر حديث، وإن كان فيه أسئلة ضرورية ممكن تعرض هناك. الحديث الحديث التي تحفظ في آداب قضاء الحاجة، وباب يعني إن شاء الله ميسر، فلعلنا نحفظ 5 حديث منه يعني حتى الحديث رقم 97.